كل لهو يلهو به الإنسان، وقال كل لهو يلهو به الإنسان فهو باطل إلا ما استثنى، يعني باطل ليس فيه خير، ثم قد يكون محرما وقد يكون ضياعا للوقت بدون تحريم، لكن كل اللهو يصد عن سبيل الله وينسي يوم الحساب. ولذلك تجد أقل الناس إيمانا بيوم الحساب أكثرهم ممارسة للملاهي، لا يمكن أن يقع في قلبه تذكر ليوم الحساب إلا نادرا، إن وفق لسماع موعظة أو ما أشبه ذلك، وإلا فإنه غافل لاهي. ومن فوائد الآيات الكريمة أو يتفرع على هذا أن يعرف الإنسان عداوة أعداء الله الذين أغرقون بالملاهي وأنواعها حتى صرفوا الشباب الإسلامي عما ينبغي أن يؤهل نفسه له، فأغرقوه بالملاهي بأنواعها حتى صار الإنسان كأنما خلق لهذا اللهو، وصار رأس ماله وعقب ماله كله هو هذا اللهو، لا يتكلم إلا به، ومن فاز به ومن لم يفز فضاع الشباب بسبب هذا اللهو الذي انغمسوا فيه ونسوا يوم الحساب إلا ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب من أين تؤخذ؟ من قوله بما نسوا يوم الحساب، لأن الباء هنا للسببية. ويتفرع على هذه الفائدة إثبات حكمة الله عز وجل، وأنه تعالى لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه، لا يفعل شيئا إلا لسبب يقتضيه. حتى إن بعض أهل العلم قال إن كون الله عز وجل خلق السماوات في 6 أيام دون أن يخلق، خلق السماوات والأرض في 6 أيام دون أن يخلقها بلحظة، من أجل ترتب هذا الخلق بعضه على بعض حتى تكون الأسباب فاعلة فعلها، فتنتج الشيء شيئا فشيئا حتى يتم. وهذا ليس بقعيد ما دمنا نؤمن بأن الله تعالى حكيم، وأن كل شيء فإنه يكون بسبب، فلا يستبعد أن يكون بقاء خلق السماء والأرض ممتدا إلى 6 أيام هو من أجل هذا، من أجل أن يتركب الخلق بعضه على بعض وينبني بعضه على بعض حتى يكون مطابقا للحكمة. وإلا فنحن نعلم علم اليقين أنه لو شاء الله لقال كن فيكون بلحظة، لكن الله عز وجل حكيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب في الآخرة بقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب. وكيف هذا الحساب؟ الحساب يختلف، حساب المؤمن أن يخلو الله به من غير أن يطلع عليه أحد فيقرره بذنوبه، يقرر بذنوبه، يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حساب المؤمن، وهذا حساب يسير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وما أيسر أن يخلو بك الله عز وجل وحدك، ليس عندكم أحد، ويكلمك ليس بينكم ترجمان، ويقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحمد لله نعمة. أما الكافر فليس كذلك، الكافر ينادى عليه على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين، يخزون ويفضحون، كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، فهم يخزون بها أعمالهم ويفضحون بها. ثم قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا ذلك أي خلق ما ذكر لا لشيء ظن الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار. يقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، خلقنا أي أوجدنا، فالخلق بمعنى الإيجاد، لكنه إيجاد عن تقدير، إيجاد عن تقدير، لأن الإيجاد قد لا يكون عن تقدير ولا عن ترتيب، ولكن الخلق لا بد أن يكون عن تقدير وترتيب. يقول: وما خلقنا السماء والأرض. السماء المراد بها الجنس، فيشمل جميع السماوات، وكذلك الأرض. وقوله ما بينهما معطوف على السماء، أي ما خلقنا ما بينهما، والذي بين السماء والأرض من المخلوقات مخلوقات عظيمة، بعضها معلوم لنا وبعضها مجهول لنا، لا لم نعلمه حتى الآن، لكننا يغلب على الظن أنها مخلوقات عظيمة، لأن الله تعالى جعلها قسيمة لخلق السماء والأرض، وقسيم الشيء لا بد أن يكون مقاربا له أو مساويا له. وقوله باطلا، هذا محط النفي، ولهذا نقول لا يجوز الوقوف على قولك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، لأنك لو وقفت لأدى ذلك إلى أن يكون المعنى معنى باطلا. لا بد أن تصل فتقول باطلا، لأن ذلك هو محط النفي، يعني ما خلقناهما باطلا، أي لأجل الباطل. وهذا كقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالباطل هنا بمعنى اللغو الذي لا فائدة فيه، فالله ما خلق السماء والأرض باطلا، لو خلقها باطلا لكان ذلك في غاية السفه أن تخلق هذه المخلوقات العظيمة بما فيها وهي لا لشيء، بل لعب وله. باطلا قال المؤلف أي عبثا، ذلك أي اعتقاد أن خلق السماء والأرض باطلا ظن الذين كفروا، لأن هذا ظن الكافرين الذين يظنون أن خلق السماوات والأرض لمجرد اللغو واللعب ولا يترتب على ذلك شيء. ومن هذا قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن ذلك أيضا ما يظنه بعض الناس أن المقصود من خلق السماوات والأرض وجود هذه الخليقة ثم فناؤها إلى غير رجعة. فنقول من ظن ذلك أي أن الله خلقها عبثا ولعبا فهو كافر، ولهذا قال ذلك ظن الذين كفروا، هم الذين يظنون أن خلق السماء والأرض كان باطلا. وقول المؤلف من أهل مكة فيه نظر، لأنه قصر للدليل على بعض أفراده، والصواب أنه عام لأهل مكة وغيرهم. فالذين كفروا لا يظنون بالله إلا ظن السوء، فيظنون أن أفعاله عبث وباطل وليس لحكمة. ظن الذين كفروا، قال الله تعالى فويل للذين كفروا من النار، قال المؤلف وادي، ويل وادي، وادي في أي مكان؟ في جهنم. ولكن هذا ليس بصحيح بالنسبة للآل هذا، بل كلمة ويل كلمة وعيد، وعيد بأمر شديد، لأن قيل ويل له من النار فهو يتوعد بها، كما تقول ويل لك من فلان. هل معناه ويل لك من فلان يعني واذي في فلان؟ لا، بل هي كلمة وعيد على أمر شديد. فقول فويل أي وعيد شديد للذين كفروا من النار، يعني ما أعظم ويلهم من نار جهنم والعياذ بالله. وقول للذين كفروا خبر ويل، خبر ويل. وقوله من النار بيان لويل، يعني هذا الشيء العظيم يكون للذين كفروا من النار. ثم قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم هنا متصلة أم منقطعة؟ منقطعة، لأنه لم يذكر لها معادل أو لم يذكر فيها معادل، فهي إذن بمعنى بل والهمسة، يعني بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الاستفهام المقصود به النفي والإنكار، يعني لا يمكن أبدا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. إذن أم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمراد بالاستفهام النفي والإنكار. طيب، والإغراب هنا انتقالي أو إبطالي؟ انتقال. نعم، أن نجعل أي نصير، فهي تنصب مفعولين، الأول الذين آمنوا والثاني كالمفسدين في الأرض. يعني لا يمكن أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. وقول الذين آمنوا يعني صدقوا بما يجب التصديق به على وجه القبول والإذعان، يعني تصديقا مستلزما للقبول والإذعان. وقوله وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والأعمال الصالحات هي التي اجتمع فيها شيئان، أولهما الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لشريعة الله، المتابعة لشريعة الله. فمن عمل عملا موافقا للشريعة في ظاهره لكنه يرائي فيه فعمله ليس بصالح، ما الذي اختل فيها بندر؟ الإخلاص لله. والذي عمل عملا مخلصا فيه لله يريد به وجه الله لكنه على غير الشريعة، هل هو صحيح أو لا؟ ليش؟ عدم الموافقة لشريعة الله. طيب، إذن لا بد من أن يكون مخلصا لله موافقا لشريعة الله. وقوله كالمفسدين في الأرض، كالمفسدين، إذا قال الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، فالمفسد هو مقابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون مراد المفسدين في الأرض الكفار الذين يعملون السيئات. فكل كافر فهو مفسد في الأرض في مقابل إيش؟ الذين آمنوا. وكل عاص فهو مفسد في الأرض في مقابل وعملوا الصالحات. فالشيء يعرف بمقابله، فإذا كان الله قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين، علمنا أن المفسد هو من قابل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني من كان ضدهم. فالكفار مفسدون في الأرض، وأهل المعاصي مفسدون في الأرض. ولهذا فسر أهل العلم قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فسروا ذلك بالمعاصي، قالوا لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي. وهذا التفسير صحيح، يشهد له قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، هدم البيوت هل هو فساد في الأرض؟ لا، ليس بفساد، لا تنفي ولا تثبت. إن هدمها الإنسان ظلما وعدوانا فهو فساد في الأرض، لأنه معصية، لا يجوز الإنسان أن يعتدي على بيت أخيه فيهدمه. وإن هدمها لإصلاحها فهذا ليس فسادا في الأرض. طيب، يقول أم نجعل المتقين كالفجار، هذه أيضا بمعنى بل وهمزة الاستفهام الذي يراد به الإنكار والنفي. أم نجعل المتقين أي نصير المتقين كالفجار، يعني لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر. نعم، المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. وهذا أجمع ما قيل في تعريف المتقي أنه إيش؟ من اتخذ هداية الله من شبه هداية اتخذ إيش؟ كيف نسى؟ عندك تنسى؟ الظاهر أنك ما حطيت بالك أنك صرحت الحروف يعني طلع الفكرة صح؟ المتقي من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا المتقي. طيب كالفجار، من الفجار؟ خلاف المتقي، خلاف المتقي يعني الذين فجروا وخرجوا عن طاعة الله إلى معصيته. هنا قابل المتقي بالفاجر، وفي سورة المطففين قابل الفاجر بالبر فقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ثم قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ومن هنا أن التقوى والبر إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، يعني أن البر كلمة إن ذكرت وحدها فهي شاملة للتقوى، والتقوى إن ذكرت وحدها فهي شاملة للبر، وإن جمعتا جميعا فقيل البر والتقوى صار البر فعل الطاعة والتقوى اجتناب المعصية. فقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى يعني على فعل الطاعات وترك المعاصي. نعم. نعم نقول هذا ورع في غير محله، هذا ورع في غير محله، أو لعلهم يجدون في القوم من هو خير منهم. والرسول قال قاضيا في النار وقاضيا في الجنة، لماذا لا تأخذ القضاء وتكون من القسم الثالث؟ فالورع الذي ورد عن بعض السلف هذا في غير محله، إلا إذا كانوا يجدون أن في القوم من هو خير منهم فيكون هذا في محله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
أولو الألباب. ليش السكنة؟ الراس ساكنة؟
يتذكر.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في آخر ما شرحناه وأخذنا فوائده على قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. أخذنا فوائده. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. من فوائد هذه الآية إثبات خلق السماء والأرض وأنها حادثة بعد العدم، وليس في الكون شيء يكون أزليا أبديا أبدا. فالسماوات ليست أزلية بل هي مبتدأة وسوف تفنى، وكذلك كل شيء سوف يفنى إلا ما مستثنى الله عز وجل وخلقه للبقاء مثل الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وكذلك ما في الجنة من النعيم والولدان والحور وما أشبهها. فما دل الكتاب والسنة على بقائه وأبديته فهو باق أبدي، ولكن كل شيء لا يمكن أن يكون أزليا، أي ليس له أول إلا الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذي خلقها هو الله بقوله وما خلقنا السماء والأرض، وهذا كقوله تعالى أم خلقوا السماوات والأرض، يتحداهم هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض. ومن فوائدها أن الله تعالى خلقها لحكمة عظيمة ليس فيها سفه، لقوله باطلا، فإننا في خلقها باطلا يستلزم أنها خلقت لحكمة عظيمة بالغة، وهو كذلك. وهذا فرد من أفراد مخلوقات الله عز وجل، فإن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا ولم يشرع شيئا عبثا، بل كل ما خلقه وشرعه ودبره فهو لحكمة عظيمة، أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها. ومن فوائد هذه الآية إثبات الحكمة في أفعال الله لقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، إذ لو انتفت الحكمة لأمكن أن تخلق السماء والأرض باطلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا إلا الكافر بقوله ذلك ظن الذين كفروا. ومن فوائدها أن من ظن ذلك فهو كافر، والفرق بين الفائدتين أن الفائدة الأولى يكون الكفر سابقا على هذا الظن فيكون الكفر سببا لهذا الظن، وأما الفائدة الثانية فهي أن هذا الظن سابق على الكفر فيكون هذا الظن سببا للكفر. واضح يا هداية الله؟ طيب، إذن لا يظن أحد أن الله خلق السماء والأرض باطلا إلا كفار. إذا ظن أحد أن الله خلق ذلك باطلا صار كافرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الوعيد للكفار في قوله فويل للذين كفروا من النار، وأنهم سيدخلون النار وهم أيضا مخلدون فيها أبدا، كما ذكر الله ذلك في 3 آيات من كتاب الله في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذه الآيات الثلاث لا ينبغي أن يلحقنا شك في أبدية النار، وإن قاله من قاله من الناس، لأن هذا كلام الله وهو خبر، والخبر لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ. الخبر في كتاب الله لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يلحقه النسخ، فلا عبرة بقول من قال إن النار لا تؤبر، بل قوله مرفوض باطل مردود بدلالة القرآن الصريح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جملة الحكم، من فوائد الآيات كلها أن من جملة الحكم التي هي من صفات الله عز وجل أنه لا يمكن أن يجعل المؤمن العامل للصالحات كالمفسد في الأرض، لأن ذلك ينافي الحكمة منافاة بالغة. لا يستوي المؤمنون والكافرون كما لا يستوي الأعمى والبصير، قال الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن الإيمان والعمل الصالح سبب لصلاح الأرض، وهذا يؤيده آيات كثيرة مثل قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائدها أيضا أن المعاصي سبب للفساد في الأرض، لأنه قابل هذا بالإيمان والعمل الصالح. ويشهد لهذا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد يحدث في الأرض من جدب وفقر ومرض وفساد ثمار وغير ذلك فإنه بسبب المعاصي بما كسبت أيدي الناس. ومن فوائدها أيضا أن الله لا يمكن أن يجعل المتقين كالفجار في مآلهم، فالمتقي في جنات النعيم والفجار في عذاب الجحيم. أم نجعل المتقين كالفجار، يعني لا يمكن أن نجعل المتقي كالفاجر في مآله، لأن المتقي مآله الجنة والفاجر مآله النار. ثم نبدأ بشرح المؤلف. قال: نزل، يعني قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره، لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. وهذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكن إن كان صحيحا فهو كقول اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فكل أحد يدعي أنه على الحق، كل أحد يدعي أن الثواب له وأن الآخرة له، ولكن الشأن كل الشأن بمن شهد الله له في ذلك. يقول: وأم بمعنى همزة الإنكار. أم يعني قوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين، بمعنى همزة الاستفهام الإنكار، لكن يقدر قبلها بل، لأن أم هذه تفيد الإضراب. ثم قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. قال المؤلف: خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، والمشار إليه القرآن الكريم. وكتاب بمعنى مكتوب، ووصف القرآن بأنه كتاب لعدة أوجه. أولا أنه كتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثانيا أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ثالثا أنه يكتب في المصاحف، يكتب في المصاحف كما هو معروف. وربما يدعي مدع أنه بمعنى مفروض، فعال بمعنى مفروض، أي مفروض على الأمة الإيمان به والعمل به، فيكون هذا معنى رابع لكلمة مكتوب. وقوله: أنزلناه إليك، أنزله الله على محمد، إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنزاله إلى محمد من الله يدل على أنه كلام الله. وجه ذلك أن هذا الكتاب كلام، والكلام لا بد له من متكلم، فإذا كان الله هو الذي أنزله لازم أن يكون هو المتكلم به، فيكون في هذا إثبات أن القرآن كلام الله. وفي قوله أنزلناه إليك، وأحيانا يأتي التعبير بأنزلناه عليك، يعني والجمع بينهما أن إلى تفيد الغاية، أي أن غاية هذا الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى تفيد الاستعلاء، على تفيد الاستعلاء، وذلك لأن هذا القرآن جاء من عل أي من فوق من الله عز وجل. ثم إن في على إفادة التحمل، التحمل للشيء، أنزله عليك يعني لتتحمله وتقوم به. فالفرق إذن من وجهين: الوجه الأول أن إله تفيد الغاية، أي أن غاية الإنزال إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره ولا نبي بعده. والثاني وأما على فتفيد الاستعلاء، أي أنه نزل إلى رسول صلى الله عليه وسلم من فوق، وتفيد أيضا التحمل، التحمل لأنه نزل عليه كأنه فوقه، والشيء الذي فوقك لا بد أن تتحمله. ويؤيد هذا قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقوله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، مما يدل على ثقله. وهو كذلك قال: أنزلناه إليك مبارك، مبارك صفة للكتاب، وأنزلناه أيضا الجملة صفة للكتاب. هذا بناء على إعراب المؤلف أن كتاب خبر مبتدا محذوف، ويجوز أن يقول أن يكون كتاب مبتدا ومبارك خبره، وجملة أنزلناه صفة للكتاب، وثوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بجملة أنزلناه. مبارك، مبارك بماذا؟ بركة القرآن من عدة أوجه. الوجه الأول في الثواب الحاصل بتلاوته، في الثواب الحاصل بتلاوته، فإن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف، فله بكل حرف 10 حسنات، وهذه بركة عظيمة. وثانيا مبارك من حيث الأثر المترتب على تلاوته، سواء كان عاما أم خاصا. فالخاص ما يحصل للإنسان من تلاوة القرآن، ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن من إشراح الصدر ونور القلب وطمأنينته، كما هو مجرد لمن قرأ القرآن بتدبر. وأما العام فإن الله تعالى فتح بهذا القرآن مشارق الأرض ومغاربها، فإن المسلمين لما كانوا متمسكين بهذا الكتاب ساروا العالم كله. ولا شك أن هذا من البركة بهذا القرآن. ثالثا ما يحصل بهذا القرآن من اجتماع الكلمة وحفظ اللغة الأصيلة للقوم الذين نزل بلغتهم، فإن من المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة صاروا إلى الاجتماع أقرب، وإذا تفرقت لغاتهم صاروا إلى التفرق أقرب، لأن إذا اتفقت لغاتهم استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم وأن يعرف بعضهم ما عند بعض. وإذا اختلفت اللغات لم تحصل هذه الفائدة. فهذا من بركة القرآن الكريم، وله أوجه أخرى ربما لا نستطيع أن نستوعبها في هذا المكان، لكنها ظاهرة لمن تأملها. وقوله: ليدبروا آياته، هذه متعلقة بأنزلناه، يعني أنزلناه ليدبروا آياته. والتدبر معناه تكرار اللفظ على القلب دبرا بعد دبر حتى يتضح المعنى، يعني هو عبارة عن التأمل في معاني القرآن وترديد هذا التأمل حتى يتضح ما فيه من المعنى. وأصل هذه الكلمة ليتدبروا أصله ليتدبروا، فأدغمت التاء في الدال ليتدبروا. إذا أدغمنا التاء بالدال جعلنا التاء دالا فصارت ليتدبروا آياته. وقول آياته جمع آية، والآية هي ما تنتهي بفاصلة، ما تنتهي بفاصلة. ومن حفظ الله لهذا القرآن أن آياته محفوظة مرقمة أو محجوز بعضها عن بعض إلى يومنا هذا. والآيات هي العلامات، علامات على أي شيء؟ علامات على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، بما تحويه من اللفظ والمعنى. ولهذا كانت الآية الواحدة معجزة للبشر، بل معجزة للخلق كلهم، لأنها آية من آيات الله. فقال ينظروا في معانيها فيؤمن. هذه حكمة من حكم إنزال القرآن، أن يتدبر الإنسان في الآيات. الثاني قال وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول، هذه فائدة ثانية. لكن جعل التذكر بعد التدبر، لأنه لا يمكن أن يتعظ الإنسان بالشيء إلا إذا عرف المعنى الذي يتضمنه. فتدبر أولا ثم تذكر ثانيا. فأولا أن يقرأ الإنسان القرآن. المرحلة الثانية أن يتدبره لفهم معانيه. المرحلة الثالثة أن يتعظ به. والاتعاظ بالقرآن هو التأثر به، التأثر في القلب والتأثر في الجوارح. فالتأثر بالقلب إخلاص العبد لله وإنابته إليه وتوكله عليه وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، وبالجوارح القيام بطاعة الله بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك. إذن الفائدة من إنزال هذا القرآن المبارك تتركز على شيئين، هما التدبر والاتعاظ. وليتذكر أولو الألباب، أولو بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع مذكر السالم، لأنه ليس لها مفرد من لفظها بل لها مفرد من معناها. مفرد من معناها، إذا قلنا معناها أصحاب صار مفردها من المعنى صاحب. فأولو جمع صاحب باعتبار المعنى، ولهذا نقول إنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها، وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء المفرد. فإذا لم يكن له مفرد لم يكن جمعا فيلحق به. وقوله أولو الألباب يعني أصحاب العقول، لأن صاحب العقل هو الذي يتعظ، أما من لا عقل له فإنه لا ينتفع بذلك. طيب، والعقول هنا، العقول هي عقول الرشد وليست عقول الإدراك، لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل الإدراك هو ما يتعلق به التكليف، وعقل الرشد ما يكون بحسن التصرف، ما يكون بحسن التصرف. فالكفار مثلا لهم عقول، لكن عقول ايش؟ عقول إدراك، لأن هذا هو الذي يتعلق بالتكليف. وليس لهم عقول، يعني ليس لهم عقول رشد، لأنهم لم يحسنوا التصرف. وكل من لا يحسن التصرف فإنه يصح أن ينفى عنه العقل. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ونحن فيما بيننا إذا وجدنا شخصا يسيء التصرف قلنا هذا غير عاقل، وإن كان عاقلا من حيث الإدراك لكنه ليس عاقلا من حيث التصرف. والعقل الذي يمدح هو عقل عقل الرشد، أما عقل الإدراك فهذا يحصل لكل أحد حتى للكفار والفجار. وقول الباب، الباب جمع لب، ولب كل شيء، لب كل شيء المقصود منه، هذا لب الشيء والمقصود منه. فالحبة مثلا لبها ما كان بداخلها، المخ الذي في داخلها هو اللب، وما فوق فهو قشور. البيضة الذي في داخلها هو اللب وما فوقه قشور. قال ووهبنا لداود سليمان، وهبنا أعطينا، ووصف الله ذلك بأنه هبة لأنه محض فضل منه لا يحتاج منا إلى شيء. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. إذن وهبنا لداود يعني أعطيناه هبة فضلا منا وتبرعا بلا قيمة. وقول سليمان لم ينون لماذا؟ ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. لا، سليمان هو عاجمي، السلامة موجودة في اللغة العربية. داود ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة كذا. نعم العبد، قال المؤلف سليمان ابنه، ابنه من أين عرف المؤلف أنه ابنه؟ ألا يجوز أن يكون المراد وهبنا لداود سليمان يعني خادمه؟ فالجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأولاد هبة في قوله يخلق ما شاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال نعم العبد أي سليمان، والجملة إنشاء للمدح والثناء، يعني أنه يؤتى بها للمدح والثناء، وعلى نقيضها بئس، فإنها كلمة لإنشاء الذم. وقوله نعم العبد، المعروف أن نعم وبئس تحتاج إلى فاعل ومخصوص بالمدح في نعمة والذم في بئسه،